السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم شيخ الكريم.
بارك الله فيكم
وفيكم. بارك المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء. أنا يعني قرأت خبرا شيخي كريم منذ قليل، جنازة أحد الناس أنا لا أعرفه، لكن علمته وأتاني خبر بعد وفاته، ويبدو أنه هو اسمه الحج صلاح عطية الله يرحمه، يعني له أثر كبير. يعني هنا حاتم الحويني ابن الشيخ ربنا يحفظه نشر خبر أنه له آلاف المعاهد ويعني والمساجد والأعمال الخيرية، حتى أن الجنازة في صورة فيها عشرات الآلاف تظهر في الصورة. ويعني سبحان الله، يعني هل هذا الأثر أن الإنسان بعد وفاته يعلم شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية نسأل الله عز وجل أن يتغمد الرجل الفاضل المبارك صلاح عطية بواسع رحمته، وأن يسكنه يا رب فسيح جناته، ونسأله تعالى أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يوسع له في قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه وجميع موتى المسلمين.
آمين يا رب العالمين.
لكن في الحقيقة الوضع ده يذكرنا بأمرين. الأمر الأول يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هؤلاء الصفوة، فيقول: عبد تقي خفي لا يعرف في الناس. عبد تقي خفي لا يعرف في الناس. وكان بعضهم يقول كشيخ الإسلام: هؤلاء الأعلام أصحاب الصدارة في أعمال الخير والبر، الذين بينهم بين الله عز وجل دواخل وأسرار، هؤلاء لا يعرفون إلا إذا ماتوا. إذا ماتوا عرفوا. عرفوا بإيه؟ هو الأمر الثاني الذي يذكرني به، ألا وهو ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله لما كان يتحدث إلى خصومه من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة، كان يقول: بيننا وبينكم الجنائز. بيننا وبينكم الجنائز. وهذا صحيح، لأن الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى النبي عليه السلام قال لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: أنتم شهداء الله في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعل آثار هذا الرجل محمودة، ويجعل سيرته في أعلى عليين طيبة.
آمين.
وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلا شك أن هذا الباب باب يعني بناء المساجد من أعظم القربات، فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فانظر أخي الكريم كيف بنى الرجل لنفسه كم بيتا في الجنة،
من غير المعاهد الأزهرية ما شاء الله.
لا ناهيك طبعا عن المؤسسات التعليمية أو الجمعيات الخيرية
جزاه الله ذلك خير.
ولعل هذا أن يكون حافزا لغيره من أهل الخير من المسلمين. أمين. ممن وسع الله عز وجل عليهم أن يجعلوا مالهم في مرضات الله تبارك وتعالى. فالمال عارية وهو موكل عليه، وسيسأل عنه يعني بين يدي الله عز وجل فنسأل الله تعالى أن يتقبله في الصالحين.
آمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج أبو محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا. وقت التلفزيون اسمعيني من التليفون. تفضلي يا أمي. طب عودي الاتصال، الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخي الكريم، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم رأوا الجنازة فقالوا، يعني ذكروها بالخير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت.
نعم.
وجنازة أخرى ذكروا صاحبها بالسوء أو بالشر.
نعم.
فقال لهم وجبت. ما معنى هذا الحديث شيخي الكريم؟
هو هذا الذي اختصرته أنا منذ قليل في قوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، ولما مرت جنازة عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فشهدوا لصاحبها بالخير، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ومعنى وجبت يعني وجبت شهادتكم له بالخير.
الله.
ثم مرت جنازة أخرى فيعني أثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، يعني أيضا شهادتكم في هذا الرجل بأنه كان من أشر الناس معتبرة عند الله تبارك وتعالى ومجازا بها.
نعم.
ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. وبالتالي صلاة الجنازة التي شرعت لأجل أن ينتفع الميت بها، فهؤلاء المصلون والمشيعون جميعا إما أن يكونوا شهداء وشفعاء للميت، وإما أن يكونوا شهداء على الميت.
نسأل الله السلامة.
نسأل الله السلامة والعافية.
آمين.
مع اتصال.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت لي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، زوجي كتب لي بيت هبة. نعم.
بيت إيه؟
كتب لي بيت هبة يعني.
هبة. نعم.
يعني اشترى بيت وكتبه باسمي.
نعم.
وأجر فيه شقة. الشقة ديت يعني هو صرح لي بعد الوقت إن أنا أخد إيجارها. فباخد إيجارها أجيب طلباتي ومستلزماتي، واللي يفيد منه بدخره في البنك، بس مش بدخره طمعا إنه ليا يعني، عشان هو مصرف فأنا بحاول أشيل القرش ده عليا وزر. السؤال الثاني لو سمحت، أخو زوجي توفى وكان خادمني وأنا خدمة، يعني مقضياله يعني بقضله طلبات هو بيقضيلي طلبات، وجه مرض فأنا أثرت في إن أنا أزوره، يعني مش عارف اعمل ايه، يعني حاسه بالذنب، اعمل ايه عشان يعني اكفر عن الذنب ده؟
الله يرحمه. حاضر.
انت جزاك الله خير.
واياك يا اختنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امه الله.
ايوه.
السلام عليكم. اتفضلي. وقت التلفزيون من فضلك اسمعينا من التليفون. اتفضلي. السلام عليكم. هات ما عندك من الأسئلة يا أستاذة. تفضل.
ألو.
أيوة نعم. وطي التلفزيون واسمعينا من التلفون. تفضل.
أيوة ماشي. أنا بعمل دعمل القناة وبسأل بس عن سؤال ألو.
نعم.
هل لو واحد عايز يصلي الصلاة الفائتة من الفجر ممكن يصليها بعد ما يصلي السنة والصلاة بتاعت اليوم نفسه، ولا قبليها ولا بعديها يعني؟
حاضر. بعد السنة.
شكرا.
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخي الكريم، حضرتك بتكمل كلام عن الجنائز وهكذا يعني. نعم.
نعم، بهذه المناسبة قال عليه الصلاة والسلام أنه الجنازة إذا حملت على الأكتاف قالت إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. هذه الجنازة إن كانت لصاحب خير وطاعة وقربة هي تسارع بالناس، أسرع من خطوات الناس. بعض الناس المفتونين من أثار التصوف كانوا يقولون إنه الميت بيطير، ومش بيطير ولا حاجة، لكن هذه الجنازة إن كانت لرجل صالح بينه وبين الله عز وجل قربة وطاعة ومعروف، فلا شك أنه تكون خطوات الناس بهذه الجنازة، خطوات الجنازة بهؤلاء الناس أسرع من خطوات الناس بهم، فتتقدم إلى المصير الطيب الذي ينتظرها. وأما الأخرى فيعني كما قال عليه الصلاة والسلام أزحوها عن أكتافكم فإنما هو شر يعني عافاكم الله عز وجل منه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عاطف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل أخي الكريم.
عندي سؤالين للشيخ لو سمحت.
تفضل تفضل أخي.
السؤال الأول، أجلس مع أبي في محل بقالة وهو يبيع سجائر مع العلم أنه مدخن،
فهل المدخن؟
أبي
نعم
وليدي.
نعم.
وعندنا محل بقالة وانا ابيع به السجائر والمعسل، فهل انا لا اوافق على هذا، يعني لا ارغب في ان ابيع هذا، ولكن هو يبيعه، وبعض الزبائن يعني اقاربنا، نحن في القرية هم اقاربنا، فيأتي الي ليشتري مني فاقول له غير موجود، هو يعلم انه موجود فيدخل ويأخذ هو ويمشي، ولكن انا لا اريد ان ابيع له، فهو يعني بحكم القرابة وكده فيدخل ويأخذ مني، فأنا لا أريد أن أبيع، فما حكم هذا؟ مع أني نصحت أبي وأقول أن الناس كلها تفعل هذا وكل يبيع السجائر وكده.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا ملتحي يعني لسه حديثا، فبعد آخرين برضه يقولون لي الأمن وكده، ولو يعني أخذوك الأمن سوف يفعلون بك كذا وكذا وكذا. فقل لي انا احلق الهاتف اما الحكم، هل احلق ام
لا؟ ربنا يحفظك يا حبيبي، هذا شيخنا يجيبك باذن الله عز وجل، ثبتنا الله واياك على الحق، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ عاطف. نعم شيخي الكريم، امه الله زوجها كتب لها بيتا هبه، واجر يعني فيها في هذا البيت شقه، وهي التي تاخذ ايجار هذه الشقه تنفق منها، والذي يتبقى من هذا المال تدخروه في البنك، ليس لنفسها ولكن يعني لعله لها ولزوجها ولأبنائها، فهل عليها وزر شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، حسنا تفعلين، يعني تنفقين ما تيسر من إيجار الشقة رغم أنه ملكه، يعني هذا ماله، لأنه البيت كله الرجل كتبه هبة لها، فمع ذلك تنفق إيجار الشقة في البيت وتصرف منه على نفسها وعلى الأولاد، وما تبقى تدخره ليوم يحتاجون فيه إلى النفقات، فحسنا ما تفعلين بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المال، وأن يبارك لك في صحتك وزوجك وأولادك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
وعليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، أيضا أختنا سألت سؤالا آخر، يعني أن أخو زوجها توفي عليه رحمة الله إثر مرض، ولعلها قصرت في زيارته كما قالت، وهي تشعر بالذنب، فماذا تفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، يبدو أنها يعني من الريف الذين يحرصون على الواجبات الاجتماعية كما يسمونها، ومنها زيارة المريض، خاصة إذا كان يعني قريب في البيت، وهو كما يعرف في الريف سلفها اللي هو الحمو. لكني أقول زيارة المرضى بصفة عامة ليست فريضة ولا واجبة، إنما هذا أمر مندوب إليه مستحب رغبنا فيه الشرع، وهو من حقوق المسلم على المسلم، لكن لا يجب عليها أن تزور المريض إذا كان سلفها، يجب عليها إذا كان والدها، يجب عليها إذا كان أخوها،
نعم.
يجب عليها إذا كان عمها أو خالها أو جدها، نعم. يجب عليها إذا كانت عمتها أو خالتها أو جدتها، إنما غير هؤلاء لا يجب عليها أن تزور المرضى بصفة عامة، لكن بحكم العيشة وبحكم المعروف الموجود في البيت بينهم والعائلة والأسرة الكبيرة، هي تشعر بأنها قصرت، فإن كان هذا الشعور ما زال معك فاستغفر الله عز وجل، وأنت يمكنك الآن أن تفعلي أكثر مما كنت تفعلين في حياته، خدمته ولا زيارته، ألا وهو الاستغفار له والدعاء له والتصدق عنه ولو بأيسر اليسير،
وتصل أبناءه.
نعم. له أبناء، وأن تحرص على وصل زوجته وعلى وصل أبنائه، هذا أفضل بكثير من مسألة الزيارة لما كان مريضا ولما نعم. كان حيا، لأنه الميت بعد موته أحوج إلى تسبيحة وأحوج إلى استغفارة وأحوج إلى دعوة من الصالحين ممن يحبونه من أهله وذويه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
السلام عليكم، تفضل.
أهلا دكتور.
تفضل حبيبي.
دكتور أحمد.
تفضل، أهلا ومرحبا بحضرتك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل.
سبحان الله، مات الميت وطارق بنتين أخ وأخت.
بنتين؟
بنتين واخ واخت. فضيلة الشيخ البالع قال بنتين يوم التلتين، والاخ الباقي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر. طب البنت هنا الاخت هنا ملهاش حاجه خالص مع الاخ، مش في عصبات.
طيب الله يرحم الجميع. ما هو لو كان عنده، بس هو لو كان عنده ولد ما كانش اخوه هيرث. يعني لكن شيخنا يجيب
الحاضر. عنده ولد مش هيرث طبعا، بس هنا بنتين.
تمام، حاضر شيخنا يجيب الحاضر. هما كانوا ثلاث بنات وخال وخالتان. ده السؤال
اللي عندي. ايوه خال وخالتان.
تمام، حاضر. بامان الله.
ما الخال والخاله يا اخوه.
حاضر، ما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا يجيبك حاضر.
ماشي
حاضر. لك تواب مع النص، ربنا يرضى عنا وعنك. فامان الله يا عم ابراهيم. فامان الله. امس انا قلت الاسم خطا، الاخت قالت ايه؟ ام رودينة. انا ام رودينة وسميت بنتي رماس، انا قلت رميساء. حضرتك امس قلت سابحث. فهل بحثت
عن ايه؟ ما انت لخبطتوني.
انا بحثت امس، فهو الرمس ده تراب القبر وظلمته، اما رميساء ففيها اختلاف هل هو اسم عربي
لا
ولا اسم اعجمي. فال
احنا خلاص مش قلت رماس،
ما انا امبارح كنت سالت حضرتك على رميساء. فهو الاسم رماس.
رماس.
انا وانا بتفرج على الاعاده وشاهد الاعاده امس تسمعت
اتاكدت زي الاخوه ما قالوا لنا
زي ما الاخوه قالوا لنا بعد الحلقه.
نعم.
فرماس الراجح انه اسم اعجمي. تمام.
رماس.
رماس اسم اعجمي ولا باس اذا لم تغير الاسم يعني كانت فتوى للشيخ ابن باز وهو اجاب بهذا، فانا قلت ما انا يعني
رماس اذا اسم اعجمي
في الغالب
ولكن لا يحمل معنى ان
هو الرمس هو التراب القبر وظلمته، فده هو ده اللي فيه استشكال يعني.
ده
غير الرماس.
طيب خير،
ربنا يتقبل يا رب.
تعالى الاخت تكون متابعة.
فانا قلت ما اقول للاخت، لان انا اخطأت اصلا في سماعي لاسمها، انا قلت ايه رميساء. ربنا يحفظ ابناء المسلمين جميعا. حاضر. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
عايز أعرف الصبغة، في حد قال لي إن الصبغة ممكن أحطها على الضوافر، يعني واحدة زميلتي قالت لي كده. عايز أعرف ده حرام ولا حلال؟
لا، الصبغة السوداء دي ولا
الحنة السوداء؟ لا مش الحنة، صبغة شعر.
صبغة شعر.
بس ممكن تتحط على الأظافر، فهل ده حرام؟ والعدسات الملونه لو واحده تلبسها في البيت لزوجها، والرموش برضو، والرموش اللي هي الطويله دي. حاضر. الحاجتين دول حرام ولا؟
حاضر.
طيب جزاك الله خيرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمة الله دعما للقناه، جزاكم الله خيرا يا أمة الله. وتسال عن الصلاه الفائته وخاصه صلاه الفجر، هل تصليها بعد السنه ام قبل السنه؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وجزى الله عز وجل الأخت خيرا أنها تسأل عن الفوائت من الصلوات، وهذه الفوائت من الصلوات دين لله عز وجل في عنق العبد أو المرأة التي قصرت في بعض الصلوات سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالوفاء. لكن متى نصليها وكيف نصليها؟ هذا فيه ساعة في أقوال أهل العلم. لذلك أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، صلي الصلاة الحاضرة سنتها وفرضها على حد سواء، ثم بعد ذلك صلي ما تيسر من صلواتك الفائت، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمكتوبة قال بعض أهل العلم أي المكتوبة الآن، إنما القديم اللي هو فوائت ما نصليه بعد أن نصلي الصلاة المكتوبة الحاضرة على لغة بعض العوام، يقول لك حاضر يعني الصلاة حاضرة. فأنت صلي السنة وصلي فريضة اليوم، وبعد ذلك صلي الفوائد من الصلوات قدر ما تستطيعين، ونسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عاطف ثبتنا الله وإياه على الحق، هو مع أبيه في محل البقالة، ويبدو أن هم في قرية يعني، والوالد بيبيع سجاير ومعسل، وهو لعله هو كمان مدخن
يعني.
فالأخ يشعر بالحرج، وخاصة لما حد يقول له أنا أريد علبة سجائر أو ما شابه ذلك، لما يأتي أحد الأقارب يقول له ما فيش، فيبدو أنه بيدخل هو يأخذها عارفين الطريق يعني. فهو هل عليه وزر، وخاصة أنه ينصح أباه. ولكن بعد هذا الاتصال شيخ كريم من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أستاذة أسماء أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
نعم
لو سمعت فضلت الشيخ، لو كان في اثنين مخطوبين وحصل ما بينهم يعني ملامسات اثناء الخطوبه، هل وبعد كده اتجوزوا يعني وتابوا وندموا واستغفروا ربنا، هل عليهم ذنب دلوقتي او عليهم كفاره او عليهم حاجه يعملوها؟
حاضر
ماشي شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ماذا يفعل الاخ عاطف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني أخونا عاطف بارك الله فيه يسأل هل هو يعني يأسم أو عليه وزر؟ نعم أنت تأسم ويكون عليك وزر كبير إذا فعلت أمرين. إذا بعتها فلا شك أنك تبيع شيئا محرما اللي هو المعسل والدخان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر.
انا فهمت منه انه ما بيعهاش.
ما انا فهمت
ده ينكر هو عن هل
هذا بيقول له انت تأسم اذا بعته اخذ ذلك، او تأسم اذا قصرت في تذكير ونصح الوالد، نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليك. اما اذا كنت يا اخ عاطف ولله الحمد والمنة من الله عز وجل عليك بالهداية والالتزام، وعرفت ان هذه المبيعات مبيعات محرمة فلم تعد تبيعها بنفسك، وأيضا نصحت الوالد كما ذكرت في سؤالك، فقد أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل، لأن المحل ملك للوالد، والوالد هو صاحب القرار الأوحد في المحل، وإنما أنت عامل في المحل معذرة إنجاز التعبير، لا الأمر في المحل ليس إليك. ما دمت لله الحمد تمتنع عن بيعها، وما دمت ولله الحمد لم تقصر في تذكير الوالد ونصح بالطريقة اللطيفة التي فيها الرفق وفيها اللين وفيها الكلام الطيب مع الوالد، فأنت لله الحمد أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يفتح قلب الوالد يوما ويفتح عقله يوما لكلامك ولنصحك وتذكيرك. فليس من عادة المسلم أن يقول ما هي الناس كلها كده، هذا خطأ. يعني أنا مع الناس إذا أحسنوا، لكن انا لست مع الناس اذا اخطاوا. واذا يعني
ناخد ام رماس ونرجع تاني ان شاء الله. ام رماس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قطع الاتصال. السلام عليكم. تمام
طب اكمل بقى
نكمل اتفضل يا سيدي.
فاقول يعني ليس من هدي المسلمين ان يقول الواحد منا يا سيدي ما الناس كلها كده، لا طبعا انا مع الناس اذا احسنوا، لكن انا لست مع الناس اذا اخطاوا. ولذلك المقولة المشهورة عن الإمام الحسن عليه رحمة الله، لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ما نعمل إيه يا إمام؟ قال ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. فنسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الاستشكال اللي عند الحاج إبراهيم الله يديله الصحة،
والأخ عاطف كان له سؤال تاني. شوف
الأخ عاطف سأل السؤال ده، سؤال إنه ملتحي وحديث عهد بلحية، وفي ناس بتخوفه وتقول له لا ده أنت ممكن يحصل فيك كذا والأمن ممكن يعمل فيك كذا وأنت ماشي وكده، ولكن بعد هذا الاتصال. طيب. السلام عليكم أم محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
الاخ احمد.
ايوه احمد نعم تفضلي.
السلام عليكم، ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك تفضلي يا اختنا الله يرضى عنا وعنك.
بص حضرتك يا شيخ، انا ساعات بحضر دروس في المسجد، وفي الصلاه بشوف بعض الاخوات مش بيسجدوا صح، مثلا الرجل مثلا او كده، هل النصح واجب ولا ويكون اسم عليا ولا في ايه بالظبط؟ وبشوف بعض الاخوات يعني.
نعم واضح.
ماشي جزاك الله خير.
واياك يا ام محمد فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاطمه السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
اهلا بيك يا ابني. انا عايزه بس ادعم القناه
يا رب يا نعم.
وانا بدعي لكم ان ما تطيحش ابدا
يا رب. يحفظك يا امي الله يرضى عنك.
الله يخليك يا ابني. يعني مثلا لما بتصل بيكم كده فيها دعم ليكم.
ايوه ايوه نعم الله يرضى عنا وعنك. مجرد ان انت بتشاهدينا كده ده دعم معنوي، واحنا بكم واليكم بعد فضل ربنا عز وجل. ربنا يتقبل.
ربنا يبارك فيك وفي الشيخ وفيك يا رب والشيخ عبد
الحق. امين امين امين. الله يرضى عنك يا حاجه فاطمه الله يرضى عنك.
اشكرك يا ابني.
فامان الله ربنا يحفظكم جميعا، واسال الله عز وجل ان يتقبل من كل الداعمين لقناتنا. لا اسال الله عز وجل القبول. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حاجه فاطمه. مع السلامه. نعم شيخ كريم، هل يستمر يعني مطلقا للحيه ام ماذا يفعل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ عاطف بارك الله فيك، أثبت على ما أنت عليه وما شرعت فيه من هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إعفاء لحيتك، ولا تستمع إلى هذه الأقاويل المتناثرة من حولك. فكل من سبقك واهتدى بهذا الهدي النبوي قيل له هذا من باب يعني الحرب النفسية كما يقولون. وصحيح يعني لا لا لن نتفي رؤوسنا في الرمال، هناك بالفعل بعض الأخطاء وبعض التجاوزات من الحكومات المتعاقبة والمسؤولين، وهذا في مصر وفي غيرها، ونحن في مصر من أهون الدول ولله الحمد. لكن احنا يا أخي مش في إسرائيل يا أخي. أعفي لحيتك وتأسى بهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وثق تماما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك والله لم يكن ليخطئك، وما أخطأك والله لم يكن ليصيبك.
طبعا القسم من حضرتك مش
حقيقي. القسم مني نعم أنا بس للتأكيد يعني. أكيد.
طب ناخد أموري ماس.
تفضل.
ربنا يحفظك يا عاطف يا رب، ويرضى عنا وعنك ويحفظنا معك، وربنا يبعد عنك. أموري ماس تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكرك يا استاذ احمد اللي انت اهتميت في موضوع ريمانس. ربنا يجزيك
يا رب. ربنا يحفظك يا رب.
ويبارك لك في ولادك يا رب. والله انا من فرحه مش عارفه اقول لك ايه. والله الحمد لله الاسم طلع ما فيش اي ضرر على بنتي
يا رب يرضى عنا وعنك. ربنا يحفظها لك.
يعني اكيد ان شاء الله ريمانس خلاص ما فيهوش اي حاجه.
انا بحثت والله امبارح وانا بتفرج على الحلقه كده، قلت اما اعمل بحث والحمد لله رب العالمين، لقيته سؤال مسؤول بنفس الصيغه بتاعت حضرتك اصلا.
ربنا يجزيك.
ربنا يرضى عنا وعنك. في امان الله.
وربنا يدي الصحه لفضيله الشيخ يا رب شعبان يا رب.
الله يكرمك يا رب.
في امان الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخي الكريم، ناخذ سؤال من اسئله صفحه البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحتد امراه على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشر، ولا تلبس ثوابا مسبوغا الا ثوب عصب الى اخر الحديث. ما معنى ولا تلبس ثوابا مسبوغا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
فالحديث موجه للمراه في فتره حدادها على الزوج، فهي في حاله الحداد على الزوج الى اربعه اشهر وعشره، وتلك العده التي اعدها الله وجعلها الله عز وجل إذا مات زوجها، لا تلبس في هذه الفترة ثيابا معصفرا اللي هو مصبوغا بأصباغ زاهية وألوان فاتحة، هي في ذاتها تبرج يلفت الأنظار إليها. والأصل في الحداد أن يكون مزيدا من الحشمة والاحتشام لدى هذه المرأة، فلا تضع من باب أولى بقى بدل ما تلبس هذا الثياب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضع مكياجا ولا تضع كحلا إذا خرجت من بيتها، ولا تتبرج بزينة، ولا تتعرض للخطاب، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة من الضرورات، إن كان عمل أو استخراج أوراق أو لا قدر الله مستشفى. لأن فترة الحداد فترة يعني فيها نوع من التخشع لحق الزوج على زوجته. هذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في حدادها على أب أو على أخ أو على أم أو على أي مخلوق آخر عدا الزوج لا تزيد عن 3 أيام فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
إن أحبكم في الله.
أحبك الله يا حبيبي. الله فيك كريم. أهلا مرحبا.
حضرتك ليا سؤالين بس بسرعة كده. أول حاجة فيهم إغماض العين أثناء الصلاة. أنا بحس اللي تخشوع شوية وأنا بغمض عين، قال حرام أم حلال أو مكروه أو مش مكروه. لما أغمض عيني كده أثناء الصلاة كلها أو في الدعاء. تاني حاجة، لو حد أساء لإخواتي، يعني حد من جيراننا أساء لإخواتي وأنا بتعامل معاه بالحسنى، يعني حد الآن بعامله بالحسنى ومفيش أي مشكلة بينه وبينه، ممكن أعمله خدمات أو أعمله أي حاجة وعايزها، أخويا يقول لي لا أنا عايزك تعامله بإساءة مع مني، هل أفضل زي ما أنا ولا عامله بإساءة ولا غلطة وما كلموش؟ جزاكم الله خير يا شيخ أحمد.
وإياك يا حبيبي، ربنا يرضى عنك يا أستاذ عمرو، ارزقنا وإياك حسن الأخلاق، جزاك الله خير.
أمين يا حبيبي، أمين.
ربنا يرضى عنك. الإشكالية اللي عند الشيخ إبراهيم في مسألة عدم إرث الأختين مع الأخ، يعني هما الأب توفي وترك 3 بنات وترك زوجة وكان في معاش، المعاش ده هما عرفوا يدخرون منه 20,000 جنيه. إحنا السؤال كان أمس، 20,000 ده لمين؟ للـ3 بنات والخال والخالتين داخلين معاهم ولا؟ حضرتك قلت ايه؟ لا الخال والخالتين لا. فعم ابراهيم بيقول طب والبنتين لا،
هم اخوات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد جزا الله الاخ الفاضل السائل عمنا الشيخ ابراهيم على هذا السؤال، بارك الله فيه. وبالطبع يعني يريد ان يستوثق، والسؤال مطروح على الذهن، وارد على الذهن، يعني ايه الفرق بين الخال والخالة يعني، او الاخ والاخت يعني.
هو لو في ولد ذكر هو الخال ما كانش ولد،
هيحجب الخال. لكن نقول ابتداء، اولا المواريث ولله الحمد كلها احكم الله عز وجل قسمتها وقواعدها في كتاب الله عز وجل.
طبعا الخال مش داخل في الاب، ده داخل في مرات الام.
نعم،
اللي هي
وفيما يعني صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في احكام المواريث شيء من الاجتهاد الا اندر النادر كما يقولون. نعم. لكن كلها منصوص عليها بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، القاعدة المعمول بها عند عامة اهل العلم انه لا اجتهاد مع النص. نعم. حيثما وجد النص فلا يعمل العالم اجتهاده بعيدا عن النص الشرعي، ما دام النص موجود فالكل يسلم لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم او لنص كلام ربنا تبارك وتعالى من باب اولى، لان الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالثا، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي كان معنا أمس وهو النص الوارد في المسألة، ألحقوا الفرائض بأهلها. قلنا أمس أنه أصحاب الفرائض في هذه المسألة البنات الثلاث، ما فيش حد تاني صاحب فرض خالص،
ولهم أو لهن الثلثان،
والبنات الثلاثة من 2 فصاعدا لهم الثلثين، بقي ثلث آخر، كيف نتصرف في هذا الثلث الآخر؟ النبي ما تركنا هملا عليه الصلاة والسلام، إنما قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. وتأمل أنه يقول لأقرب رجل ذكر، يعني كان يمكن أن يقول لأقرب رجل تؤدي المعنى، لكن للتأكيد لأقرب رجل ذكر. طيب ليه؟ عمنا الشيخ ابراهيم بيسأل طب ليه؟ ما البنات دول اخواته. ايوه. طب انا اقول الان هؤلاء البنات الثلاثة ولاد اخته، لو انهم لا قدر الله احتاجوا واصابهم عوز، خالتهم اللي هينفقوا عليهم ولا خالهم اللي هينفق عليهم؟
في الغالب الخال.
في الغالب الرجل هو من ينفق، عشان كده ربما يستشعر بعضنا انه في نوع من التمييز نسبيا ناحية الرجل في الميراث على المرأة، حتى للذكر مثل حظ الأنثيين. ما بيقولولنا ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني مش البنت زي الولد؟ أيوة البنت زي الولد في مواضع والبنت مش زي الولد في مواضع أخرى،
لأنه البنت تعرف أكثر،
في حالات بتبقى البنت أكثر. لكن في الغالب دائما الرجل هو صاحب القوامة، الرجل هو صاحب النفقة، الرجل هو صاحب المسؤولية الأدبية حتى عن ولاد أخته إذا لم يكن لهم عائل غيره، ولذلك جعل الله عز وجل له هذا النصيب تحسبا لهذا المستقبل. فقضى نبينا صلى الله عليه وسلم في المسألة بقوله الحق الفرائض بأهلها، ادينا للبنات التلتين، قال فما تبقى فلأقرب رجل ذكر، وأقرب رجل ذكر هنا هو الخال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، طبعا الحمد لله رب العالمين، نهنئ الإخوة القائمين وجميع القائمين على قناة الندى الفضائية، إن صفحة القناة الصفحة الخاصة بقناة الندى الفضائية وصلت أمس إلى المليون، مليون يعني أحد عليها، الحمد لله رب العالمين، فعلوا لها إعجابات ويؤيدونها ويتابعونها، صلى أن يكونوا جميعا دعاة للخير في سبيل الله عز وجل.
نعم.
يعني نهنئهم شيخي.
لا لا، هذه والله بشرة طيبة. نعم. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، ونسأل الله عز وجل إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل أن نكسر حاجز المليونين. لتكون قناة الندى بفضل الله تعالى وكرمه ومنته مليوني مشاهد، يعني مليوني مشاهد، لأنه انت عارف حضرتك أنه حجم المشاهدة يعكس يعني وضع القناة أدبيا لدى الناس، ونحن قناة يعني لا يدعمنا أحد ولا يعني يعلن عنا أحد، ومع ذلك لله الحمد والمنة وصل المتابعين للصفحة إلى المليون، و فإن شاء الله عز وجل الواء الزائدة على المليون ديت إن شاء الله نتجاوزها إلى المليون الثاني بإذن الله تعالى، وهذا بفضل الله أولا وأخيرا، ثم أكيد بفضل الإخوة العاملين على هذه القناة والعاملين في هذه القناة. نسأل الله عز وجل أن يرزقهم مزيدا من الإخلاص ومزيدا من الجهد والتوفيق.
أمين.
حتى تتبوأ قناة الندى منزلتها الطبيعية.
أذكرهم بالاسم عشان هم حبايبي.
والله يا سيدي أذكر يعني أنا يعني
مدير الاي تي والأستاذ وليد البشمهندس وليد مسعود، وأخونا طبعا محمد أبو السعد، وأخونا الأستاذ محمد بيومي، كلهم أساتذة كبار، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، يعملون ليل نهار على هذه الصفحة يعني بجهد شديد شيخي.
ما هو بما أنك يا أستاذ أحمد، أنا طبعا عشان مش حافظ الأسماء، فبما انك ذكرت هؤلاء الاخوه الثلاثه، ما هو بالطبع هؤلاء الاخوه الثلاثه احنا دائما العمل في الميديا، العمل في الاعلام هو فريق عمل.
نعم.
يعني يمكن ان يكون في دور اساسي لهؤلاء الثلاثه، لكن هو فريق عمل.
نعم.
يعني المصور ده مش داخل في المنظومه، والراجل بتاع الكهرباء ده مش داخل في المنظومه،
اخونا
مهندس الديكور مش داخل في المنظومه، وحتى اخونا الذي يقدم كوب الماء لنا او كوب الشاي لنا ده مش من ضمن فريق العمل، واكيد فريق العمل ده في النهايه عاوز انا بقى اوصل للحته دي له مدير فني.
صحيح.
المدير الفني للمنظومه دي برضو اكيد
في مدير برامج كمان،
مدير فني فبرضو المدير الفني عندنا استاذ حاتم
حسين. نعم.
حاتم حسين، والقدش الكبير بقى الاستاذ محمد توفيق.
طبعا استاذنا. نعم. مدير عام القناه، احنا لو ذكرناه بالاسم احنا ما شاء الله كتير مولانا.
نعم.
كل
ان شاء الله.
من اصغر واحد وما عندناش اصغر واحد، كلهم كبار كبار الى الراس الكبيره، طبعا جزاهم الله خيرا وصلى الله عز وجل ان ينفعنا بهم. لكن مناسبه ساره ان اشكركم على انكم تدعمون القناه وتدعمون الصفحه ودائما تستمرون في ذلك، اسال الله عز وجل القبول.
وانا ذكرت ان ده يقوي المركز الادبي للقناه،
اسال الله القبول.
نعم.
والى المزيد
يعني ده من الدعم ايضا.
نعم.
يعني حجم المشاهده هو من الدعم.
تمام.
نعم.
صفحه قناه الندى الفضائيه هكذا اسمها على الفيسبوك، اسال الله عز وجل ان يتقبل. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
من معنا؟ السلام عليكم.
ايوه محمد مع حضرتك.
استاذ محمد تفضل.
السلام عليكم اخ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وجزا شيخنا الفاضل خيرا.
نعم. الله يكرمك
وياك يا حبيبي. تفضل تفضل يا حبيبي، جزانا الله وياك. الاتصال معانا ولا ايه؟ طبعا جزانا الله واياكم كل خير. استاذ عمرو السلام عليكم. جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا استاذ عمرو.
الله يبارك لك. ليا ثلاث اسئله.
تفضل. وقت التلفزيون واسمعنا من التليفون يا استاذ عمرو من فضلك.
حاضر. الله يبارك لك. السؤال الاول بالنسبه للمال اللي فيه ربا، ازاي الواحد يتخلص منه؟ السؤال الثاني، واحد عنده مثلا في شبهه كده عنده في الفلوس، ازاي يتخلص منها برضه؟ يعني يعمل فيها ايه؟ ياخدها ولا يتخلص منها برضه؟ يعني حكمها حكم الربا الشبهه ديت ولا ايه؟
طيب.
اما السؤال الثالث، شاب عنده ظروف ظروف صحية منعته من العمل يعني، فاتفق مع تاجر ان هو ايه يشغل فلوسه كده. فبعد شوية يعني هما يعني بيتحاسبوا 3 مرات في السنة مثلا. فالتاجر ده يعني اداله الربح تقريبا بصفة يعني تقريبا ثابتة، بس هو قال له يعني احنا مش هنحدد ربح.
حاضر تمام.
قال له احنا مش هنحدد ربح ولا اي حاجة.
تحت العجز والزيادة يا استاذ عمرو.
نعم
تحت العجز والزيادة.
هو في هو الشاب ده منه تعبان، قال له انا مش هحدد ربح ومش عشان ده كده حرام والكلام ده. وقال له احنا مش هنعمل كده. لكن بعد سنة هو ما بيتحاسبه 3 مرات في السنة.
طيب.
هو بيتحاسبه 3 مرات في السنة. ففوجئ ان النسبة ثابتة. الشاب ده قال له يا حاج ده انت بتحاسبني على حجم المال ولا على حجم الربح؟
نعم.
فالراجل قال له لا احنا هو الربح او يعني يعني الشاب ده حس كده بقلق يعني ان الراجل ده ممكن يعني مثلا ياخد منه 10,000 جنيه يدوله مثلا 1,000 جنيه، ياخد منه 30,000 جنيه يدوله 3,000 جنيه، ياخد منه مثلا 50,000 كده. اما الشاب ده قال له لا يا حاج الكلام ده ما ينفعش وده حرام وده اسمه ربا. قال له انت لازم تحاسبني على الربح اللي بيطلع من اصل المال ماشي. بس الشاب ده ما حسش بالموضوع ده غير بعد يعني ايه غير بعد يعني سنة او
بس هو واعي ما شاء الله عليه وفاهم. حاضر شيخنا هيجيبك. حاضر في امان الله يا استاذنا.
نعم
جزاكم الله خيرا. شيخنا هيجيبك باذن الله تعالى في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربع ساعة يعني خير ان شاء الله تعالى خير. ام عبد الله هل يجوز صبغة الشعر؟ انا كنت في سؤال سألته شيخنا حضرتك ما جبتوش.
شوف كده
طيب نراجع. ام عبد الله صبغه شعر الاظافر على الاظافر يعني هل يجوز استخدامها شيخ كريم وخزاج العدسات الملونه والرموش
الاصطناعيه
للزوج؟ نعم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
يعني استعمال صبغه الشعر للاظافر كاستعمال غيرها من طلائل الاظافر بالمونيكير وغيره، فهذه مثل تلك، لكن يخشى إن كانت الصبغة فيها مادة صلبة يعني تجعل غلافا قشرة مثلا على الأظافر يخشى أن تؤثر على صحة
الوضوء أو حائل،
يعني تعمل عازل قشرة عازلة على الأظافر. هذه الحالة سيكون هناك يعني خطر على الوضوء، لأنه النبي عليه السلام قال ويل للأعقاب من النار، وبالتالي سنكون في ورطة من ناحية الوضوء. لكن هي لو لم تكن تسوي قشرة على الأظافر فشأنها شأن الحناء سواء بسواء، وهي من الزينة المكتسبة المباحة حينئذ للنساء، خاصة إذا كانت تصنعها في بيتها لنفسها أو لزوجها على حد سواء. العدسات الملونة شأنها شأن المكياج وشأن الكحل يوضع وينزع، فهي زينة أيضا مكتسبة. إذا كنت تفعلين هذا في بيتك لنفسك أو تفعلين هذا في بيتك للزوج فلا بأس بذلك أيضا، وهي ليست من تغيير خلق الله في شيء. الامر الثالث ايه؟
الرموش
او كذلك الرموش الاصطناعية، هي كل هذه الانواع سواء الرموش او العدسات او
وخاصة
التلاوين
في البيت للزوج
كلها من الزينة المكتسبة، يعني اللي بنحطها ونقدر نشيلها وقت ما نعوز، هذه من الزينة المكتسبة اذا فعلتها المرأة او الفتاة في بيتها لنفسها او فعلتها المتزوجة لزوجها فلا بأس بذلك، مباح إن شاء الله والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
لا أنا ما كنت سألت السؤال، أنا كنت لسه ههم وأقرأ السؤال من على الصفحة فذكرت الصفحة الرسمية وقلت أشكرهم على هذا الجهد. طبعا جزاهم الله عنا خيرا كل العاملين في قناة الندى وجميعكم، فنحن بكم وإليكم بعد فضل الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رؤية تتكرر معي دائما وهو أنني أفقد كل أسناني واحدة والأخرى، وفي بعض الأحيان ينزل من أسناني دم وأبكي بكاء شديدا لفقدان بعض أسناني 4 أسنان بين قوسين، وأحيانا جميعا وأنا متوسطة العمر وأستيقظ وأنا أبكي لفقدان وتساقط أسناني، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأختنا السائلة
آمين
من الهموم والأحزان ومنغصات الحياة، فإنما المؤمن في هذه الحياة الدنيا بين ابتلاء بالخير طارة وبين ابتلاء بالشر طارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والحقيقة تساقط الأسنان في الرؤية فيها كلام كثير لأهل العلم، بعضهم يؤولها بأرزاق ومصالح ومنافع يعني لا تتحصل للإنسان، وبعضهم يفسرها أو يؤولها بأنها موت عزيز لديهم، فيعني التأويلات فيها مختلفة بين أهل العلم. لكن الذي أقول المسلم والمسلمة لا يقف كثيرا عند حدود الرؤى والأحلام، إنما يستأنف حياته من جديد، ودائما يكون مستبشر خيرا في الله تبارك وتعالى ومؤملا للخير في الله عز وجل. ولا يعني المسلم لا يعرف شيء اسمه التشاؤم وشيء من هذا القبيل. فأقول لأختنا السائلة أبشري بخير لله تبارك وتعالى، ويعني كوني ملتزمة بدينك، مقيمة لصلواتك، ومحافظة على أورادك، إن شاء الله لا يضرك منها شيء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أرجو من فضيلة شيخ الدعاء لي بالهداية والثبات على الحجاب والهداية، جزيتم الله الجنة ونعيمها.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أختنا السائلة، وأن آمين. يثبتها وجميع فتيات ونساء المسلمين على الحجاب الشرعي. نسأله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الميت يشعر بأنه سوف يموت قبلها بيوم أو ما شبه ذلك شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لم يرد في هذا شيء في القرآن الكريم ولا شيء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما عندناش آيات ولا أحاديث بتقول إنه الميت يشعر بأجله قبل الموت. لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله يستأنس في هذا المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض موته واشتد عليه مرضه ودخلت عليه ابنته فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، أخبرها أنه يشعر بأن بدنو أجله في مرضه هذا عليه الصلاة والسلام، أخبرها بدنو أجله في مرضه هذا صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما لا يكون هذا يعني شعور يسري في داخل المسلم انه دنا اجله واقترب اجله. لكن هذا الشعور يقول شيخ الاسلام ابن القيم شعور لا يفسره في العادة، لا يدركه في العادة، هو شعور داخلي يشعر به، وربما تتوارد على لسانه بعض الالفاظ، كأن يكثر من سلام على محبيه وعلى اهله، كان يكثر من توديعهم، كأنه يوصي، فيشعر الناس بانه وصية مودع.
شيخ كريم يعني حكى لي احد الاصدقاء ان والده قال له انت ما صليتش النهارده ليه، ويعرف ان انا اخر مره هقول لك
ما تسري على لسان صحيح.
نزل هو يصلي العصر الوالد وانت في المسجد. نعم. الله يرحمه.
ما هو نعم. عشان كده الامام ابن القيم بيقول ايه، هو شعور داخلي بتتوارد به بعض الالفاظ على لسان الميت، هو ربما لا يدركها الاحياء من حولهم، لكن ليست على سبيل القطع واليقين. نعم. فبعضهم يقول لك انا يعني بقالي كم يوم يا ابني بشوف في المنام الاموات، ابويا وامي واخوالي وعمامي ومش عارف ايه، واحنا نسمع منه ونقول يا عمي سيبها لله تبارك وتعالى. سبحان الله. نتفكر برضو انه هو قبل وفاته مش عارف بيوم كان بيودع الكل وبيسلم الكل وبيسأل عن الغائب. بالفعل هذا شعور كما قال الشيخ الاسلام ابن القيم قد يسري في نفس المسلم او المسلمة يشعر فيه بدونه اجل، لكن ما عندناش نصوص قاطعة في هذا الباب. فمن اثبته فيعني مستند ما وقع من النبي عليه السلام، ومن نفاه فلا شيء عليه، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هل للمرأة المنتقبة أن تخلع النقاب أمام أهل زوجها من الذكور؟ طبعا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أبدا لا يجوز للمرأة المنتقبة إذا كانت تعتقد وجوب النقاب عليها أن تخلع النقاب أمام أقارب زوجها من الذكور، لأن هؤلاء هم الحام الذين يعني نهى يعني عن مخالطتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر غاية التحذير منهم، قال إياكم الدخول على النساء، قال رجل أفرأيت الحام، والحام هم أقارب الزوج من الرجال، قال الحام الموت، فلا يجوز لها حينئذ أن تخالطهم وهي رافعة نقابها إن كانت تعتقد أن النقاب عليها واجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أسماء، مسألة لو اثنين مخطوبين وحدث ما حدث بينهما ثم تزوجا بعد ذلك، فما الكفارة وكيفية التوبة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن هذا خطر، يعني مسألة أن يخالط المخطوب مخطوبته وأن يعني يترخص أهل البنت في الجلوس معها والخلوة بها والخروج معها وإلى آخره. فبالطبع هذا شاب وتلك شابة وبينهما شيطان يوسوس ويؤد على
الطمة الكبرى لو الزيجة ما كملتش كمان.
نعم. ففي هذه الحالة نقول يجب أن يحتاط أهل المخطوبة وأن يعلموا أن الخطبة يعني ليست شيئا كالنكاح، إنما هي مجرد وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، والخاطب أجنبي عنها وهي أجنبية عنها، لا يستبيح منها حتى أن يضع يده في يدها، ولا يستبيح منها حتى يعني أن ينظر إلى وجهها نظرة المتأمل نظرة الزوج أبدا. فما بالك إذا يعني ترك لهم المجال حتى وقع بينهم بعض ما وقع؟ نقول أسطرة على أنفسكم، فإن المسلم واجب عليه أن يستر على غيره، فمن باب أولى يستر على نفسه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا أول أمر. الأمر الثاني، حتى ولو تم الزواج ولله الحمد والمنة، لكن يجب عليهما التوبة من الخطأ السابق، توبة الندم على ما وقع، ودوبة العزم الأكيد على عدم العودة إلى شيء يغضب الله تبارك وتعالى، كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله هذه الخطيئة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليهم وأن يحفظ أعراضنا وأعراضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد تسأل أن أحيانا تكون في المسجد تصلي يعني أو تحضر بعض الدروس في المسجد، ترى بعض الأخوات لا يحسن السجود، فهل تنصحنا شيخي الكريم أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بصفة عامة المبدأ العام النصح واجب بين المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وورد في الحديث كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيلقننا والنصح لكل مسلم. فالنصيحة واجبة، طيب من باب التعاون على البر والتقوى فيما بين المسلمين بعضهم بعضا، لكن أهل العلم لهم تفصيل، يقولون النصيحة في الواجبات واجبة، والنصيحة في المستحبات مستحبة. يعني إن كان الخطأ اللي أنا شايفه رجل يقيم على معصية من الكبائر، في الحالة دي واجب علي أن أنصحه وأن أنهى وأن أذكره بالله تبارك وتعالى برفق ولين بالضوابط التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده غير مثلا واحد بيرتكب مكروها من المكروهات. ففي النصيح في الواجبات النصح واجب، وفي المستحبات النصح مستحب. فالأخت تقول بعضهن لا يحسن أن يسجد، بعد السجود ده واجب من واجبات ركن من أركان الصلاة، هو الواجب طبعا بمعنى الفرض عند الجمهور، ركن من أركان الصلاة، وبالتالي إذا وجدت أخوات لا يحسن أن يسجدن على السبعة أعظم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، فواجب عليها واجب أن تترفق بهؤلاء الأخوات وأن تنصحهن، لكن لا تنصحهن مجتمعات، إنما تنفرد بكل واحدة منهن على حدة بدون شوشرة وبدون يعني إزعاج للآخرين وبدون تشهير بهم، وفي نفس الوقت برفق ولين، وتدعو لهم بالثبات والهداية والتوفيق، لعل الله عز وجل أن يجعل أجرهن في ميزان حسناتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا يا حاجة فاطمة على دعم القناة وعلى الدعاء لمشايخنا وشيخنا الشيخ أبي لمشايخنا وشيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظهم الله جميعا. أستاذ عمرو، إغماض العينين أثناء الصلاة يشعر بالخشوع،
نعم،
وكذلك أثناء الدعاء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ولم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة فيما نعلم يعني بوجوب إغماض العينين أو استحبابه أو حتى بالنهي عن إغماض العينين، ولكن إمامنا الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول الأصل فتح العينين لا إغماضهما، هذا هو الأصل. إلا أن يكون هناك مصلحة في إغماضهما، كأن يستشعر الخشوع
كما قال
وتنقطع شواغله عما حوله إذا أغمض عينيه، ففي هذه الحالة يكون الإغماض لا بأس به مباحا ومشروعا كما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في لمحة فيها حسن خلق من الأخ عمرو، أنا أعجبني أني ممكن حد يعني يقول لا أنا مع أخويا وضد عمي والكلام اللي بنسمعه من البعض ده،
ولا بيقولوا إيه أنا وأخويا على ابن عمي،
أنا وأخويا على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب،
على الغريب كده عمال على بطال،
عمال على بطال يعني مفيش أنصر أخاك ظالما أو مظلوما عندهم. لكن عمرو لا، عمرو قد يحسن إلى من أساء إلى بعض إخواني. أحد إخوة عمرو يقول له لا هو أساء إلينا أنت كمان ما تبقى معانا،
نعم
فيعمل ايه الاستاذ عمرو؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بارك الله في الاخ عمرو جزاه الله خير الجزاء، نقول له اثبت على ما انت عليه، خالق الناس بخلق حسن، وان وقع خصومه او شجار بين احد اصحابك او جيرانك مع احد اخوانك او حتى مع احد اصدقائك، فكن رسولا بينهما بالاصلاح،
نعم.
انتصف لصاحب الحق وانتصر لصاحب المظلمة، أؤمر هذا بمعروف وانهى هذا عن المنكر، وحسن علاقتك بكل من حولك من أخ أو من صديق أو من قريب، لكن لا تدع الأمور هكذا معلقة، وحاول نصح أخاك أنه هذا الأمر الذي تطالبني به لا ينبغي، لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى، يعني هو غلط فيك لكن ما غلطش فيا، فأنا أحتفظ بعلاقتي معه وأحسن إليه كما أحسن إليك، وإن شاء الله سأكون رسولا بالإصلاح فيما بينك وبينه، فإنك إن فعلت هذا إن شاء الله عز وجل فإصلاح ذات البين من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا الأستاذ عمرو متصل آخر يسأل المال اللي فيه ربا كيفية التخلص منه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أخونا الأستاذ بارك الله فيه سأل عن المال الذي فيه ربا، وسأل عن المال الذي فيه شبهة حرام أو مكروه.
كيفية التخلص؟
كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالمسلم لا يأخذ من المال إلا الحلال البين، أما الحرام أو ما يشتبه فيه فالمسلم واجب عليه أن يجتنبه غاية الاجتناب. طيب كيف نتخلص من هذا المال الذي فيه شبهة الربا أو المال الآخر الذي فيه شبهة الحرام؟ لن نرميه في البحر ولا في الطريق العام ولا في صندوق القمامة أعزكم الله، إنما نضعه في أي مصلحة من مصالح المسلمين، أي جمعية خيرية قائمة على رعاية الفقراء وكفالة الأيتام، ضع هذا المال في هذه الجمعيات إعانة لهم وتخلصا منه، وأنت إن شاء الله عز وجل مأجور، لأنك جاهدت نفسك في ترك محبوب لديها وهو المال، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عمرو أيضا سؤاله الأخير إن لو في شاب عنده ظروف صحية ونظرا لهذا أعطى بعض المال لأحد التجار كي يتاجر له يعني دون شرط ربح ثابت طوال العام، هو يحاسبه هذا التاجر يحاسب هذا الشاب 3 مرات في العام، لكن وجد الشاب ان التاجر يعطيه مالا ثابتا او ربحا ثابتا رغم ان الشاب قال له انا مش عايز ربا، فماذا يصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله هذا الشاب خيرا وبارك فيه ورزقنا وإياه الحلال البين، انه ولي ذلك والقادر عليه، لكن نقول للأخ صاحب المال بارك الله فيه عليك أن تتفق اتفاقا واضحا مع هذا الرجل الذي يتجر بمالك اللي هو بيستثمر لك مالك. السنة الماضية سنحملها على حسن الظن بالرجل،
نعم.
وأنه بالفعل يعطيك بعد وليس قبل. المشكلة والخطورة أن يكون الاشتراط مقدما عند دفع الفلوس، ما لم يكن هناك اشتراط مقدما لكن هو بعد 4 شهور بيعمل حسابه وأعطاك 1000، وبعد 4 شهور الثانية عمل حسابه وأعطاك 1000 الثانية، بعد 4 شهور تلت عمل حسابه وعطاك 1000 التالتة، فانت لفت نظرك ثبات المبلغ، لكن مدام بعد محاسبة حقيقية فلا بأس بذلك. المال ان شاء الله عز وجل
نعم
1000 دي حلال ما فيهاش مشكلة، لكن ضع اتفاقا واضحا وصريحا مع الرجل ان يعطيك نسبة من الربح بمقدار مساهمتك في رأس مال المشروع، لكن السنة اللي عدت دي احمل الرجل على حسن الظن به، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز المصافحة وقول تقبل الله لمن بجانبك عقب الصلاة، وهل يجوز أم بدعة؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله مسألة المصافحة والدعاء تقبل الله منا ومنكم أو حرما أو شيء من هذا القبيل كما هو متداول بين العامة من الناس، كل هذا لا تقبل الله وردت، ولا المصافحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرما وردت عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، كل هذه لم ترد عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، فليس عندنا هدي يؤثر في هذا المقام. لكن غاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا سلم أحدكم عن يمينه أو عن شماله فإنما يسلم على أخيه، كأنه يختم الصلاة ويتحلل من الصلاة بهذا التسليم على من على يمينه وعلى من على شماله. أما المصافحة والدعاء وغيره فأشياء لم ترد بها السنة، والأصل ألا نتابع هذه الأمور لأنها ليست بالفعل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حضرتك جالس وواحد بيصفحك بعد الصلاة، ماذا تفعل معه؟
والله كما قال الإمام أحمد، يعني إذا صافحني صافحته، إذا سلم علي رددت عليه، يعني لكن لا أبادئ أحدا بها.
جزاكم الله خير شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، نفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم،
امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما ارسلنا من قبل فاسألوا أهل الذكر